عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تباركت ربنا وتعاليت، وأصلي وأسلم على حبيب قلبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني أخواتي أحبابي في الله، يتجدد لقائي بحضراتكم في برنامج شخصيات قرآنية ومع شخصية جديدة، ويبدو أننا سنستمر مع هذه الشخصية حلقات وحلقات. إنها شخصية نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. وبعد أن خرجت من الحديث عن شخصيات الأنبياء إلى بعض الصحابة إلى بعض النماذج التي لم تكن تتقي الله تبارك وتعالى، كعبد الله بن أبي بن سلول وكأبي عامر الفاسق، أردت أن أرجع مرة أخرى إلى أنبياء الله تبارك وتعالى ليتنوع الطرح مع شخصية نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، شخصية تحدث القرآن عنها باستفاضة كبيرة جدا، ويمكن من أكثر الشخصيات التي جمع القرآن عنها الحديث في موطن واحد، ألا وهي شخصية نبي الله يوسف، يوسف الصديق. والحديث عن يوسف الصديق حديث يطول، وكما أن أيضا الحديث عن سيدنا موسى حديث يطول، وهذه موضوعات حقيقة أؤجلها منذ زمن، لأني أعلم يقينا أني حينما دخلت في الحديث أو حينما أدخل في الحديث عن شخصية من هذه الشخصيات لا يلزمني حلقتان ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس بل أكثر من ذلك. فاستعنت بالله تبارك وتعالى وأبدأ في هذه الحلقة إن شاء الله الحديث عن هذه الشخصية العظيمة الكبيرة، الحديث الذي فيه الكثير من الفوائد. فلقد قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أنه يتجمع عنده أكثر من 1000 فائدة حول قصة سيدنا يوسف أو حول شخصية سيدنا يوسف من خلال تفسير سورة يوسف. وقد وقفت على مجلدات كثيرة جدا وعلى أبحاث كثيرة جدا جدا تتحدث عن تفسير سورة يوسف، قصة سيدنا يوسف. ومن أقوى هذه الأبحاث كتاب الإلف في الفوائد الألف والنيف من قصة سيدنا يوسف أو من سورة تفسير سورة يوسف. أحبابي في الله، ونبدأ كده الحديث بإذن الله تبارك وتعالى، ونبدأ يعني مع الآيات ونشوف نسق الآيات ماشي ازاي وترتيب الآيات ماشي ازاي، ونقف مع آية آية إن شاء الله سبحانه وتعالى. مش شرط نقف مع كل الآيات، إنما نأخذ الآيات المحورية في كل حدث. فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مع أول السورة ومطلع السورة، لأنه مهم جدا جدا في فهم قصة والفوائد مع شخصية سيدنا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا تنسوا أيها الأحباب الكرام أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال عن يوسف الصديق، قال عنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كل سلسلة كرم كلها مسلسلا بالكرم. هذا النسب نسب سيدنا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يوسف الذي أوتي شطر الحسن، يوسف الذي أعطاه الله تبارك وتعالى صفات عظيمة جدا، هو نبي من أنبياء الله، والنبوة لا تكتسب بالأعمال، وهذه حقيقة وسأدندن حولها. النبوة يا أحبابي شيء لا يكتسب بالأعمال، ما فيش حاجة اسمها شخص كده يجي يجتهد في العبادة والطاعة فيبقى نبي، ده كلام مش كده خالص، الموضوع مش كده. إنما النبوة دي محض اصطفاء واجتباء من الله تبارك وتعالى، وسنرى ذلك، اصطفاء واجتباء من الله جل جلاله، كما قال شيخنا ابن الجوزي رحمه الله: لو كانت النبوة تنال بالعمل لرأيت من لم يطلبها مقصرا. فهي لا تنال بالعمل، لا تنال بالعبادات، لا تنال بالطاعات، إنما تنال بمسألة مش من كسب الإنسان ولا من سعي الإنسان، إنما هي الله أعلم حيث يجعل رسالته ربنا عز وجل يصطفي من عباده ما يشاء ويصطفي من رسله ما يشاء في سنة الاصطفاء والاجتباء اللي سنة ماضية في خلقه تبارك وتعالى، خلقه جميعا، حيث قال الله جل جلاله وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي ويختار ما يشاء، سنة الاصطفاء والاجتباء. تعالوا بينا نشوف بداية الحديث عن شخصية سيدنا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نشوف كده الآيتين دول وبعدين نكمل إن شاء الله. ربنا عز وجل قال في مطلع السورة ألف لام را، ألف لام را مش هنخوض فيها، مش هندخل فيها، إن دي الأحرف المكونة للقرآن الكريم اللي هي تحدي من الله تبارك وتعالى لكل الذين يقولون بل افتراه، هو من تأليف النبي عليه الصلاة والسلام، إن ده مش ليس من عند الله تبارك وتعالى. طب هي الأحرف هي التي جاء منها كتاب الله عز وجل. تعالوا بقى ايتوا بسورة من مثله، ايتوا بآية من مثله، ايتوا ببعض آية من مثله، ولم يستطع أحد أن يأتي لا بشيء، لا بكتاب مثله، ولا بسورة مثله، ولا بآية مثله، ولا ببعض آية من مثله، مفيش حد، لأن ده تحدي من الله تبارك وتعالى، مع أنه يتكون من نفس الحروف التي تتكون منها هذه اللغة اللي هي أشرف اللغات، اللغة العربية. تلك آيات الكتاب المبين، هذه آيات الكتاب المبين، الكتاب المبين القرآن الكريم، الكتاب هنا القرآن المبين. ودي وقفة مهمة أوي يا جماعة، عايزين يعني أنا عايز الاعتزاز بالقرآن والاعتزاز بلغة القرآن، الاعتزاز بالقرآن والاعتزاز بلغة القرآن. ليه؟ لأنه كتاب مبين، دي مسألة قرآن مبين. مبين ليه؟ لأنه بلغة بينة واضحة. مبين ليه؟ من أبانة بمعنى بانة أو بينة، يعني بانة يعني ظهر، بينة يعني وضح، المبين، المبين لما فيه من الآيات، الكتاب مبين لما فيه من الآيات. طيب القرآن مبين، مش كل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى مبينة، مش كل الكتب التي عند أهل الكتاب مبينة، يعني التوراة مش مبينة، الإنجيل مش مبين، الكتب دي مش مبينة، القرآن مبين، يستطيع كثير من الناس أن يفهمونه. كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام كل من يقرأ القرآن يفهمه، أيام ما كانت اللغة العربية قوية كل من يقرأ القرآن يفهمه. احنا دلوقتي لأن في إجهاز على اللغة العربية، وإجهاز متعمد على اللغة العربية، عشان إيه؟ عشان ما فيش حد يفهم القرآن، عشان ما فيش حد يستوعب القرآن. ودي وقفة مهمة قبل ما ادخل في قصة سيدنا يوسف، وهي في مطلع السورة، يعني احنا ما رحناش بعيد. يعني سبحان الله، أنا لازلت أذكر واحد زميلي في الكلية، بعد ما خلصنا الكلية كده كان يعني في بنقعد مع بعض كده صداقة صحبية أخوة في الله، فكنا بعد الفجر كان يجيب تفسير ابن كثير يقول لي اقرأ لي واشرح لي، ده طبعا لغاية ثانوية واخدها في أمريكا، وبعدين جاي كلية الطب عندنا، وبعدين رجع تاني كامل دراسته في أمريكا. فأنا بقول له طب أنا اقرأ لك، تم تقرأ أنت وأنا اشرح لك. قال لي ما بعرفش أقرأ بالعربي، وإن قرأت باللغة العربية ما بفهمش. أعداءنا عايزين كل الأمة تبقى كده، كل الأمة تبقى كده. ما تقرأ القرآن ما تفهمش زي الأعاجم. الأعاجم يقرأ القرآن ما يفهمهوش. ما فيش هو لا يتعبد بتلاوة معاني القرآن. التعبد بتلاوة القرآن. التعبد يعني مثلا مسلم مثلا في أوروبا في أمريكا في أي دولة أعجمية في آسيا في أفريقيا دولة لا تنطق باللغة العربية ما فيش حاجة اسمها تعبد لله بتلاوة معاني القرآن. لا نفس ألفاظ القرآن يقرأ الفتح الحمد لله رب العالمين بنفس الكلام كده. ما ينفعش يقرأ أي حاجة غير كده. طب هو أصلا مش فاهمه مش مستوعبه مش مستوعبه. طب احنا عايزين بقى أعداءنا عايزين يوصلوا حتى العرب زي العجم زي العجم مش فاهمين أي حاجة مش فاهمين أي حاجة. الكلام ده ازاي؟ لما تنحى اللغة العربية جانبا ويعلى سهم اللهجات العامية ومسألة برضو الواد اللي يعني اللي مفيش له زي اللي يقعد هو بيتكلم كده يخبط له كلمتين انجليزي مثلا او فرنساوي او الماني عشان ثقافته يبقى هو ده المحترم. ده بيدخل في كلامه كلام انجليزي واد مثقف ما قاليش يعني ما احنا كلنا نعرف نتكلم انجليزي وفرنساوي والماني والدنيا سهلة وتعلم اللغات ما اسهله. يعني سبحان الله ثلاث اربع الدعاء اللي موجودين اللي انتوا تشوفوهم كلهم خريجين كليه الطب وهندسه وصيدله ومش عارف ايه واعلام وكلام من ده واساتذه في اللغات يعني واللي معاه تويفل واللي معاه والناس تعرف تتكلم كويس جدا. بس احنا مش الموضوع مش كده. الموضوع مش كده. الموضوع ان انت عايز يبقى لك منظر عايز يبقى لك قيمه اتكلم بلغه اللغه العربيه. ليه؟ لان اللغه العربيه زي ما الامام الشافعي قال كلمه جميله جدا جدا قال يجب تعلم اللغه العربيه على كل مسلم عربي او اعجمي. انتوا عارفين قال الكلام ده ليه؟ ده راي الامام الشافعي طبعا. ليه؟ عشان نفهم القران. مش هنقدر نفهم القران الا ما نفهم لغه عربيه. نزل القران كتاب الله عز وجل اشرف الكتب نزل باشرف اللغات نزل بأشرف اللغات. أشرف لغة هي لغة القرآن. أشرف لغة هي اللغة العربية. اللغة الأصلية الفضلة العظمى هي لغة القرآن هي اللغة العربية. شاء من شاء وأبى من أبى. بس طبعا قوة اللغة من قوة أصحابها وإحنا ضعاف للأسف إحنا كأمة ضعيفة. إنما لو إحنا أقوياء في كل حاجة لا هنقدر نفرض على الناس كلها ان اللغة العربية دي لغة عالمية ولغة ام ولغة هي اللغة رقم واحد. والناس لما نبقى احنا قادة وسادة الناس كلهم هي. بس طبعا يعني احنا جيل ولا حول ولا قوة الا بالله يعني جنينا تفريط الاباء والاجداد جنينا تفريط الاباء والاجداد. ولكن لا ضير باذن الله سبحانه وتعالى طالما احنا اهل القرآن طالما احنا اهل القرب من الله تبارك وتعالى ان شاء الله السيادة تعود والريادة تعود من جديد باذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا حبيبي في الله نشوف نبدأ بقى في الحديث عن القصص. ربنا عز وجل يقول نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. احسن القصص ايه القصص هنا؟ هل المراد قصة سيدنا يوسف بصفة خاصة ان هي احسن القصص ولا احسن القصص هو قصص القرآن عشان كده هو احسن القصص؟ والله القولين دول ممكنين جدا جدا ما فيش مشكلة. فتعالوا نشوف على ان احسن القصص ده هو قصة سيدنا يوسف. ليه قصة سيدنا يوسف احسن القصص؟ ليه سميت سورة يوسف انها سورة احسن القصص؟ لان فيها كل حاجة. في قصة سيدنا يوسف فيها كل حاجة. فيها الـ الحديث عن الأنبياء والملائكة والصالحين والحديث عن الإنس والجن والحديث عن الشياطين حديث عن الأنعام والطير وسير الملوك والممالك والتجار والعلماء والحديث عن الرجال والنساء وكيد النساء حديث عن التوحيد والفقه والسيرة كل ده في والسياسة وحسن الملكة والعفو عند المقدرة والعفة كل دي موضوعات بتطرح في هذه السورة عشان كده سميت احسن القصص. كل دي فوائد. فما تنسوش كلمة ابن القيم ان عنده اكتر من 1000 فائدة وبيقول ان شاء الله هصنف فيها. بس طبعا لم يثبت ان الامام صنف يعني ما فيش حاجة خرجت للنور انه صنف كتاب فيه 1000 فائدة من سورة سيدنا يوسف. قول اخر يقول سورة يوسف احسن القصص لان فيها الكثير من العبر والفوائد كلام كده عام. وقول اخر يقول لان فيها حسن مجاوزة يوسف عن إخوته لما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم. طبعا كيد إخوته له كيد كبير، يعني سبحان الله المرار والشدة التي عاناها سيدنا يوسف في حياته، ثم في كل موقف يقدر فيه يعفو. مش ممكن الشخصية العظيمة دي، شخصية عظيمة، شخصية فذة، شخصية فريدة فعلا بكل ما أوتيت هذه الكلمة من معنى. يعفو، بس العفو الأكبر عن الذين حاولوا قتله، عن الذين أرادوا قتله بشر قتله، ألقوه في الجب، عن الذين مكروا له مكرا شديدا، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه ويعني اداله حاجات عظيمة جدا جدا. أيضا قيل لأن فيها أيضا العفة، تضمنت العفة أحسن القصص، لأن فيها قصة عفة سيدنا يوسف الصديق، وهذا أمر يعني يضرب به المثل. لما تيجي تتكلم عن العفة لازم تذكر قصة سيدنا يوسف، ثباته أمام فتنة النساء، الثبات أمام فتنة النساء سيدنا يوسف، إغراء النساء سيدنا يوسف، يوسف الصديق، الإخلاص واللي ربنا سيدنا يوسف، يوسف الصديق، يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صديق، صدق مع الله عز وجل، نموذج للصدق مع الله سيدنا يوسف، يوسف الصديق، يوسف العفيف، يوسف النبي، يوسف الأمين، يوسف، يوسف الشخصية العظيمة. أنا عايز بس إيه الفوائد والصفات هتيجي تباعا. يوسف في هذه القصة إثبات نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ والكلام ده موجه لأي حد مش مسلم، إثبات نبوة سيدنا محمد النبي عليه الصلاة والسلام، نبي أمي، أمي لم يقرأ في كتب الأولين قط، لم يقرأ في كتب الأولين قط، ومع ذلك هذا القرآن قاله، إذن هو ليس من عنده، وفيه تفاصيل لا يعلمها أحد على وجه الأرض، إذن ليس من عنده، إنما هو من عند إله حق أوحاه إليه عبر ملك ورسول حق وهو جبريل الأمين عليه السلام. يقول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب المبطلون، أنت ما كنتش بتقرأ قبل كده، ولا تخطه بيمينك، عمرك ما كتبت، ولو كان ده حصل كان المبطلون سيرتابون ويجدون لهم مسوغا ان هم يضربوا رسالتك. شاء الله عز وجل حكمة يعلمها ان يكون النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبيا اميا. في اخر السورة ربي عز وجل يقول ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعلم هذا من كتب الأولين، إنما وحي من الله تبارك وتعالى، إذن هو نبي حق. تعالوا بنا نشوف الآية اللي بعد كده اللي هي بداية القصة الحقيقية. إذ دي ظرف زمان. يا سلام، احنا بقى في حصة لغة عربية وتقول لنا ظرف زمان وظرف مكان. لا مش كده، احنا يعني مش الموضوع هيبقى كده، بس انا عايز استفيد من قصة يعني ايه دي ظرف زمان. ظرف زمان بتدل على ان ما بعدها هو اقتطاع جزء من الزمن بما فيه من احداث وفوائد. كل اللي يجي بعد اذ ده عبارة عن ايه؟ قطعة من الزمن، هناخد فاصل زمن كده مع قصة تذكر حتى آخر السورة، عبارة عن مدة زمنية دارت فيها أحداث، هذه الأحداث لهذا النبي سيدنا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي هذه القصة الكثير من فوائد التي لا يعلم مداها إلا الله، ونذكر ما تيسر منها. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي يا أبتي. هذا ملمح عظيم جدا من شخصية سيدنا يوسف، فيها أدب مع الوالد، يقول له يا أبتي، في أدب مع الوالد. إذن سيدنا يوسف مثال الأدب، مثال الأدب والبر وحسن الخلق مع الأب. سيدنا يوسف إنسان معاملته لوالده معاملة رقيقة، معاملة منكسرة، معاملة فيها استعطاف. كلمة يا أبتي دي فيها استعطاف واسترحام وإثارة الشفقة الأبوية، فيها بر، فيها حسن أدب، فيها حسن عشرة، فيها حسن تعامل. لما يجي يكلمه ده بيكلمه كلام عادي خالص، ده مش عايز منه حاجة، ده بينقل له خبر. مش بعض الناس مثلا يجي لما يكون عايز من والده حاجة احترام وأدب ومش عايز منه حاجة، ولا يعبره ولا يحترمه، ولا لو ندع عليه ما يردش، ده العقوق بعينه. إنما سيدنا يوسف مثال الأدب، مثال البر. فليتعلم الشباب ولتتعلم الفتيات من سيدنا يوسف الصديق، فتى صغير، ده في سن الصغر، فتى صغير من منذ نعومة أظفاره يتربى على البر وحسن الخلق. يا أبتي يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. رأى سيدنا يوسف، خدوا بالكم يا جماعة، سيدنا يوسف شاف رؤية. سيدنا يوسف إذا ذكر ذكر تعبير الرؤى. سيدنا يعقوب معبر أيضا للرؤى. ليه؟ لأنه هو اللي فسر الرؤية دي، هو اللي فسرها. يبقى إذن مش بس سيدنا يوسف بيفهم في تعبير الرؤى وفي تأويل الرؤى، لا، ده سيدنا يعقوب كمان بيفهم في تعبير الرؤى وتأويل الرؤى، لكن اللي اشتهر أكتر سيدنا يوسف، يوسف الصديق اشتهر أكتر. وعندنا المعلومات بتقول إن سيدنا يوسف يعني هو من أكثر الأنبياء الذين يفهمون في تأويل الرؤى. طب سيدنا يعقوب يفهم أيضا في تأويل الرؤى، وعبر هذه الرؤية، هو الذي عبرها، لأنه بعد كده قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. رؤيا الأنبياء، لأنه بيقول له دي حصل زي ما سيدنا إبراهيم قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ربنا عز وجل قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى رؤى، رؤيا يوسف، رؤيا الأنبياء. يا جماعة بصوا، في رؤى للأنبياء قبل زمن النبوة، وفي رؤى للأنبياء بعد زمن النبوة. رؤيا الأنبياء قبل زمن النبوة زيها زي رؤى الصالحين، أما رؤيا الأنبياء بعد زمن النبوة عبارة عن وحي من الله، إلا إذا كانت رموز لأشياء فهي عبارة عن بتؤول كرؤى الصالحين، بتؤول كرؤى الصالحين. إنما عموم المبدأ أن رؤى الصالحين وحي من الله، رؤيا الأنبياء وحي من الله يؤخذ منها أحكام شرعية. عشان كده لما قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، كان بعد كده بينفذ هذه الرؤية. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني أرى في المنام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لازال مع هذه الآية فوائد أخرى ولطائف مهمة جدا جدا. انتظرونا بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. أحبابي في الله، قصة سيدنا يوسف قصة غاية في التأثير، فيها الكثير من الفوائد. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام لنرى. ربنا تبارك وتعالى يقول: إذ قالوا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. شايفين معية الله تبارك وتعالى ليوسف، ربنا عز وجل معاه. إزاي يعني معية الله ليوسف الصديق؟ إنه يريه رؤية، يريه هذه الرؤية، وفي فوائد في هذه الرؤى ومثبتات عظيمة جدا جدا. لما يشوف إخواته إن هم في كواكب، صورة كواكب، معناها إيه؟ لما يشوف منهم حسد وشيء شيء يكرهه، يعلم إن ده زلل وخطأ، وإخواته سيرجعون وسيعودون إلى الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الإنسان لما يجي في الرؤية إنه كوكب، هذا دليل على حسن القدر وعلو القدر عند الله. لما يجي في صورة كوكب ده دليل، لما نقول لك ده فلان ده كوكب، ده فلان ده كوكب، ده حتى في دنيا الناس نقول الكوكب دي حاجة مدح. فلما يتشاف حد انه كوكب، يبقى في هذه الحالة ايه؟ في هذه الحالة انه ده دليل على حسن الحال. يبقى اذا هم وان حسدوا وان فعلوا اشياء يعني مؤلمة ومجاعة ليوسف، ليعلم يقينا ان هؤلاء سيهديهم الله تبارك وتعالى وسيتوبون وسيعودون الى الله تبارك وتعالى بعد ذلك. السجود هنا احبابي ليس معناه انه ده منام، وتأويل المنام ايه؟ تأويل المنام على حاله كان عندهم السجود احترام، وكان موجود قبلنا، كان موجود قبلنا، وهذا منع في التحية ان الانسان يسجد لاحد او ينحني لاحد. تعالوا نشوف الآية بقى اللي تعلمنا الواقعية، الآية اللي بعد كده بتعلمنا الواقعية. بصم سيدنا يعقوب ماذا قال لسيدنا يوسف بعد ما قال له الرؤية. بس عايز اقول حاجة، الرؤية دي معناها ايه يا جماعة؟ الكواكب هم اخواته الحداشر، طيب الشمس امه، القمر ابوه اللي هو سيدنا يعقوب. يبقى ده التفسير اللي عليه اكثر اهل العلم. في ناس طبعا يقولون باقوال غلاف كده ان دي المجموعه الشمسيه والكواكب، ده كلام يعني ملوش اي اساس من الصحه، انما الصحيح ما قلته لحضراتكم دل عليه جماهير المفسرين. المهم تعالوا نشوف بقى سيدنا يعقوب لما الرؤيه دي اتقالت له ماذا قال من صبي صغير. شوف اللي هو سيدنا يوسف كان لا زال صغيرا، قال له ايه؟ تعالوا نشوف كده القران يقول:
قال يا بني لا تقصص رؤياك، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
في سورة سيدنا يوسف، في قصة سيدنا يوسف، معليش أنا مش هقول آيات ورا بعض، إنما عايز آية آية نشوف كده الفوائد اللي ناخدها من هذه الآية. قال يا بني في الآية اللي قبل كده سيدنا يوسف قال يا أبتي، تحبب، تودد، بر. فهنا سيدنا يعقوب عليه السلام قال يا بني، رقة في معاملة الأبناء، حنان، رحمة، مش زي ما آزر قال لإبراهيم، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ما قالوش يا بني، قالوا زعلان منه لأنه غاضب بيعامله معاملة وحشة. إنما هنا سيدنا يعقوب قال إيه؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. بصوا يا جماعة الواقعية، آية تعلمنا الواقعية. ليه احنا بنتعامل مع الناس بثقة مبالغ فيها؟ يعني ايه بنتعامل مع الناس بثقة مبالغ فيها؟ يعني حبيبي، يعني معلش، يعني هو ليه سيدنا يعقوب قال له الكلمة دي؟ قال الرؤية واضحة، الرؤية واضحة ان سيدنا يوسف ربنا هيرفعه قوي رفع عالية. اخواته اصلا متأثرين جدا جدا ان سيدنا يعقوب بيحبه، واخدين بالكم؟ وبعدين سيدنا يعقوب ملاحظ ان هم زعلانين وفي غيرة من سيدنا يعقوب، من سيدنا يوسف في غيرة منه، يعني مع انه الاصغر، مع انه اصغر منهم بس غيرانين منه، والغيرة دي ممكن تحملهم على الحسد. الله، طب هم صالحين، ايوه ابناء سيدنا يعقوب كلهم صالحون، او حتى دول اللي رموه في الجب، حتى اللي رموه في الجب صالحون، حاولوا قتل صالحون، ما احنا مفروض نتعامل بواقعية مع الناس، نتعامل واقعية مع الناس. هو ليه نفترض مثلا ان الشخص ده ملتزم متدين انه مش هيغلط؟ قابل انه يغلط، قابل انه يحسد، قابل انه يرتكب منكرات. ما فيش حد، وفي حد معصوم يا جماعة؟ في حد معصوم؟ ما فيش. وبعدين كل انسان، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه. ما جيش مثلا زي الناس اللي هم عارفين ان هم ما عندهمش انصاف ولا عندهم عدل، يجي واحد مثلا ملتحي يغلط غلطة، شوفوا بقى الملتحين. هو مين اللي قالك ان الملتحين؟ حاجة غريبة جدا جدا، هو نفسه ده الشخص ده اللي غلط، هو نفسه خلاص غلطوا على نفسه، عياذا بالله. لو انا غلط نعوذ بالله من ذلك في شيء ما، خطأ علي، ليه تحمله على ناس تانية؟ هو ذنبهم ايه يا جماعة؟ انا عايز اقول حاجة، هو كل ما هنالك ان انا عرفت ان مسألة اطلاق اللحية ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فانا حبيت اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفلان اللي ما عرفوش ولا ليه صلة به حب يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفلان اللي في بلد تاني حب يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، واللي في جمهورية اخرى حب يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ايه الرابط؟ يعني ايه الرابط؟ ايه الرابط بقى في الموضوع؟ لو انا مثلا واحد غلط بيتحملني انا غلطه ليه؟ يعني حاجة عجيبة جدا جدا. فالشاهد اللي انا عايز اقول، ما تقولش كلهم كده، عيب عيب عيب، ده كلام مش منطقي، عيب ده ظلم في الحكم وجور، وانت تعلم ان الكلام ده غلط، وانت تعلم ان مقياسك خاطئ، ما ينفعش. ولا هي معركة بقى، يعني ما ينفعش معركة غير نظيفة غير شريفة على الاطلاق. المهم ان اللي انا عايز اقوله، نتعامل مع الناس بموضوعية، اي حد قابل انه يغلط. سيدنا يعقوب قال له يا ابني ما تقول لهمش الرؤية، ليه؟ هم اصلا كده كده في غيرة عندهم من ناحيتك، وحتى لو ما فيش غيرة الرؤية دي تخلي اخواتك يغيروا منك، لان الرؤية دي تساوي انك فوقهم، انك اعلى منهم، ان ربنا هيعزك فوقهم، فانت بعد كده يعني مش معقول فما تقولهمش. دي الواقعية، الاحتياط اذا كان هناك ما يخشى، دي فايدة مهمة جدا يا جماعة، الاحتياط واجب اذا كان هناك ما يخشى، في حاجة انت تخاف منها احتاط، وانت يعني ايه الفايدة؟ زي واحد مثلا يقول ايه، ما هي طبعا حصلتش معايا يعني، مثلا ده بعض الاخوة يقول ايه، يقول في اخ يا اخي جاي يقول لي رؤية ايه، معناها انه مثلا قاعدين في مجلس والاخ جاي يقول له رؤية، وده من تلامذته مثلا اللي بيعلمه، ويقول له والله انا شفت ان انا بشرح لك الكتاب ده وبدرسه لك، يعني ما عيب، يعني عيب ان انت تقول له كده، يعني انت جاي تقول له في المنام ان انا شفت ان انا بقيت احسن منك، طب بتقولها له ليه اصلا؟ دي حاجة يعني افهم رسالة ربنا ليك، الرسالة دي لما تجي لك لنفسك مش انك تروح تقولها له، طب انت بتقولها له، طب ممكن هو يحسدك، دي حاجة عجيبة جدا. فالمهم اذا كان هناك ما يخشى اكتم، يعني ايه مش اكتم، يعني لا اسف في اللفظة، يعني كتم على الخبر، ما تقولش للناس، ما تقولش. هو ايه فائدة انك تقول؟ ايه فائدة انك تبرز نعمتك؟ ايه فائدة انك تبرز؟ ده انت ممكن تقول له رؤية الواحد فيقع في قلبه حسدك، فلا ترى رؤية لمدة سنين بعد ما كنت على طول بتشوف رؤية، شفت بقى؟ فلذلك الرؤى دي لا تقصها، لا تقصنها الا على عالم يعبرها لك، او ناصح محب، انسان يحب، انسان يحب لك الخير، وما تقولهاش لما يكون في فائدة، ناجيش فلان ما تعرفوش وتقول له انا شفت رؤيا كذا كذا، شفت ان انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام، او شفت ان انا كنت النهارده مع عمر بن الخطاب او مع الصحابه. هذا يعني كلام مش منطقي، مفروض الناس تفوق بقى. فالدروس دي كلها بنستفيدها. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. خدوا بالكم بيقول له ايه، فيكيدوا لك كيدا. نصح المؤمن لا يعكر صفاء قلبه لاخوانه. يعني هو بيقول له خد بالك ما تقولهاش، لانه لو قلتها ممكن يكيدون لك. سيدنا يعقوب يعلم يقينا ان الكلمه دي مش هتغير قلب سيدنا يوسف على اخواته. ليه؟ وبعدين المفروض ما تغيرش. ليه ما تغيرش؟ لان ده كلام مش انه هيحصل، ده احنا متخوفين ان ده ممكن يحصل. يعني في احتمالية ان ده ممكن يحصل. ليه احنا بنقيم الاحتمال مقام اليقين؟ هو ده الخلل بقى. ان في ناس لما يقول لك خد بالك فلان ممكن يعمل فيك كذا وكذا، بيتعامل بقى، هو بيحذرك مش ان ده لازم يحصل. فبيتعامل بقى اللي سيء الفهم يتعامل ان ده ايه، خلاص ان فلان ده فعلا كأنه عمل الشيء اللي بيحذر منه ده. فكلام مش، فدي كلها فوائد لينا ناخدها. طيب، فيكيد لك كيدا، فيها برضو فائدة ان الكبير من الممكن ان يحسد الصغير. الكبير في السن يحسد الصغير في السن، الكبير في المقام يحسد الصغير في المقام، الكبير في المكانة الاجتماعية يحسد الصغير. فالمسألة ما تجيش تقول مثلا ايه انا اتكلمت قدام فلان ممكن، يعني ايه قيمة الكلام؟ النعمة كتم عليها، النعمة داري عليها، وبعدين بعد كده تيجي بقى تصرخ وتعيط وتقول وقعت العين ووقع الحسد. استعين على قضاء حوائجك بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فأنت عندك نعمة داري عليها ما تقولهاش، أهو الآية بتقول لنا كده، وصية سيدنا يعقوب لابنه كده، ما تبرزهاش. فيكيد لك كيدا، جواز حسد الكبير للصغير. الفايدة التالتة من فيكيد لك كيدا، ان الحسد عادة يكون بين، ممكن يكون من الاخوة والاقارب، يعني يحسدوا اخوه، يحسدوا قريبه، يحسدوا صديقه، يحسدوا. فانت بتقول ركز كويس جدا لما تيجي تتكلم، بس حطها في اعتبارك. ايضا فيكيد لك كيدا، ذكر المساوئ لا يعد من قبيل الغيبة اذا كان فيه نصح للاخرين. وان كان انت الوقت بتقول فيكيد لك كيدا، ما هيش اتهام، لا، بس لها تعلق باتهام. تعلق باتهام يعني ايه؟ يعني الشخص ده قابل انه يحسد، قابل انه يكيد. دي ممكن تزعله، تاخدين بالكم؟ لما يجي مثلا يكلمك فلان ممكن يعمل، لا مستحيل، ده فلان ده انا عارفه كويس جدا مستحيل يعمل كده. انما لما تيجي تقول لا ممكن يحصل منه كذا، فنوع اتهام. انما مش معناها ان الحاجة دي حصلت منه، فمفروض نميز بين الحاجتين دول، لان المسألة مهمة جدا جدا. يبقى انا لما حد يجي يقول لك خد بالك ان فلان ممكن يكيد لك، فداري عنه الموضوع النعمة دي ما تقولهاش، لانه ممكن يكيد لك. دي معناها ان انت ما تعملوش انه متهم. بس الكلمة دي لو وصلت للي انت بتتكلم عنه هيتزعله، فكل اللي يتقال ويزعل ده يبقى غيبة. لا، هنا من باب النصح ما يبقاش غيبة. خلاص اتفقنا؟ فيكيد لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين، وسوسة الشياطين حتى من الممكن ان تكون للصالحين. قال الله عز وجل الآية اللي بعد كده، وكذلك يجتبيك ربك، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب
كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
وكذلك يجتبيك ربك لاجتباء الاصطفاء لاختيار. والإنسان عادة يجتبي أحسن حاجة. إحنا لما نختار لنفسنا حاجة بنختار أحسن حاجة. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يحب سيدنا يوسف هذه الآية تدل أن سيدنا يوسف من أحسن الخلق الموجودين على وجه الأرض، أحسن الناس لاصطفاء والاجتباء، أن ده أفضل الناس يوسف الصديق. ويعلمك من تأويل الأحاديث، هنجيلها إن شاء الله بعد كده قصة تأويل الأحاديث تعبير الرؤى، ويتم نعمته عليك. في فرق بين أن أنت ترزق النعمة وأن أنت ترزق تمام النعمة أو النعمة التامة. تمام النعمة النبوة، النعمة التامة هي النبوة، وما عدا النبوة فهي نعمة ناقصة. النعمة التامة هي إيه؟ النبوة. وما عدا النبوة فهي نعمة ناقصة. الاجتباء الأخروي هي هذه النعمة الكاملة، الاجتباء الأخروي بنعمة المجد الدنيوي. يعني أنت لما ينال نبي من الأنبياء النبوة في الآخرة يكون في علية القوم، في علية الصالحين. الأنبياء دول طبقة ومرتبة ومكانة مميزة في الآخرة وحدهم. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. آل يعقوب هم أسماطه وأبناؤه، والسبط ولد الولد، ذرية سيدنا يعقوب. عشان كده بيقال للعرب قبائل ولليهود إيه؟ أسماط. طيب، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. الجد ممكن يبقى أب، الجد يطلق أي أب، أنا ابن عبد المطلب، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ختام الآية قبل ما نختم، إن ربك عليم حكيم. ختام الآية، خدوا بالكم يا جماعة، دي من الآيات التي ختمت بصفة الله عز وجل، والآيات التي تختم بالصفات ترتبط بالسياق والسباق، سياق الآية وما سبقها. ربك عليم حكيم. عليم بإيه؟ عليم بالنفوس الصالحة التي تؤتى هذه الفضائل. حكيم يضع النعم في موطنها. حكيم يعني انت لو جيت اديت مال لإنسان سفيه انت ما عندكش حكمة، انما الملك تبارك وتعالى وتنزه عن كل نقص عليم حكيم. عليم بالنفوس الصالحة التي تؤتى هذه الفضائل، حكيم بمن يؤتى النعمة ويستحق أن يؤتى هذه النعمة. هذا كله من محض فضل الله تبارك وتعالى واختصاص بالفضل من يشاء من عباده. حبيبي في الله، نكتفي عند هذا القدر، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة في من قول الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أحبابي في الله، بدأت مع حضراتكم الحديث عن شخصية سيدنا يوسف، ومشين كده حتة حتة، وبعد كده إن شاء الله ناخد موضوع موضوع. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الطاعة والخير، وأن يرزقنا إياكم السداد والرشاد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حبيبي في الله، معليش في قبل منهي الحلقة، أنا عايز أدعي دعاء للمبتلين والمرضى. معليش يا ريت تمدولي بس في الحلقة دقيقة أو دقيقة ونص، ندعي بس للمبتلين والمرضى. اللهم اكشف الكرب عن كل مكروب، وأزل الهم عن كل مهموم، اكشف الكرب عن أهلنا في حلب وفي كل سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، اكشف الكرب وأزل الهم وأزل البلاء يا أرحم الراحمين. رخص أقواتنا واحفظ بلادنا واحقن دماءنا وألف بيننا واجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف جميع المرضى يا أرحم الراحمين، اللهم اشف الحج محمد منتصر شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف كل من سألنا الدعاء، اللهم اشف كل من سألنا الدعاء، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مشايخنا وعلماءنا، اشف شيخنا الشيخ محمد حسان شفاء لا يغادر سقما، واشف الشيخ الحويني، واشف كل المرضى يا أرحم الراحمين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك يا أرحم الراحمين، أبدلهم جميعا دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم. اللهم وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف وانظر وتأمل في